بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان مشاهد. ومشهدنا في هذه الحلقة مشهد جميل فيه أجر عظيم عند الله جل وعلا لمن أخلص فيه النية لله. نتحدث اليوم عن حيوان جعل الله عز وجل في ناصيته الخير إلى يوم القيامة، وإن احتسب الإنسان فيه الأجر عند الله جل وعلا في تربيته فإن ثمنه أجر في ميزان حسناته، وجوعه في ميزانه، وعطشه في ميزانه، فإن أطعمه فهو في ميزانه، وعلفه في ميزانه، بل روثه في ميزانه، وبوله في ميزان حسناته عند الله جل وعلا. أي حيوان هذا؟ إنه الخيل. وما أدراك ما الخيل؟ أقسم الله عز وجل فيه بالقرآن، وذكر سورة أغلبها تتحدث عن الخيل. وقصة الخيل في الأرض قصة عظيمة. قيل أنه خلق قبل خلق الإنسان نفسه، قبل أن يخلق الإنسان وينزل على الأرض بسنوات طوال، وكان وحشا لا يذلل لإنسي أبدا، حتى بنى إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما السلام الكعبة. فلما بنيا الكعبة أخبر الله عز وجل نبييه أنه قد ادخر لهما كنزا. فلما كبر إسماعيل عليه السلام وشب نبي الله، أمره الله عز وجل أن يدعو بدعاء خاص في مكان معين، فرفع يديه ودعا الله عز وجل. فلما دعا ربه جل وعلا ذلل الله له الخيل في الأرض كلها، فذللت نواصيها لمن؟ لنبي الله إسماعيل عليه السلام. وكان في ذلك اليوم مشهد عظيم من مشاهد الأرض، هذا الحيوان الوحشي يتذلل للإنسان ليكون زينة له، ليستخدمه في سبيل الله عز وجل. وكان أول من استخدم الفرس للجهاد في سبيل الله والخيل للقتال في سبيل الله إنه نبي الله إسماعيل.
زين للناس حب الشهوات من النساء.
زينة الأرض أشياء، ما هي؟ الله يعددها في الآية.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
طيب، بعد النساء والأولاد والذهب والفضة، ما الذي يأتي بعدهم منزلة في زينة الأرض؟
والخيل المسومة، والخيل المسومة والأنعام والحرث.
قبل كل الأنعام وبعد الأولاد والنساء وبعد الذهب والفضة، أول زينة في الأرض إنه الخيل. كم أحب العرب الخيل، بل كان ملوك العرب إذا أراد أحدهم أن يبيت فلا يبيت الحازم منهم إلا والسرج على خيله، ويستعده ويعده لأجل أي شيء؟ لأجل إذا غدر ليلا فإن الفرس والخيل قد تجهز للقتال وللعدو. كم أحب العرب خيولهم، وكم اهتموا بهم، بل كان بعضهم يخاف عليه حتى من العين، وكان يعده جزءا كأنه من أهل بيته. هكذا كان العرب يحبون الخيل. أما سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما لم يعط أحد قبله مثله، فكان من ملكه الخيل. كان يمتلك عشرات الآلاف من الخيول. ويقص الله عز وجل قصة نبي الله سليمان عندما كان يستعرض الخيل التي أعدها للقتال في سبيل الله.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
الخيل القوية، الجياد السريعة، ذوات الأعناق الطويلة كانت تعرض على نبي الله سليمان. الأنبياء كانوا يعتزون بهذه الخيل، وكانوا يربونها، وكانوا يهتمون بها، وكانوا يجهزونها لأي شيء، للقتال في سبيل الله.
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
أخذت الخيول عشرات الآلاف تمر أمام سليمان عليه السلام. من شدة انشغال سليمان نبي الله عليه السلام بالخيل نسي، وهو إنسان وبشر، نسي حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر. فغضب نبي الله سليمان، كيف ألهت هذه الخيل التي هي تسمى الخير، تسمى الخيل وتسمى الخير لأن في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة. فغضب نبي الله سليمان،
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي.
فأرجعت إلى نبي الله سليمان، قيل 70,000 كانت، قيل أقل أو أكثر، العلم عند الله عز وجل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل قربها لله جل وعلا، وقيل أنه أخذ يمسح على أعناقها وعلى سوقها ويندم لأنه كان أواب. سليمان عليه السلام كان يهتم اهتماما شديدا بالخيل، حتى أنه جمع عشرات الآلاف من خيله واختار منها سبعا، وأخذ من السبعة ينتج منها أفضل سبعة خيول، مما يقارب 70,000، أخذ ينتج منها الخيل، فكانت أفضل الخيول وأحسنها شكلا وجمالا. جاء وفد من العرب إلى سليمان عليه السلام من عمان، من قبيلة أزد، وكانت تسكن عمان. جاءوا إلى نبي الله سليمان يعلنون إسلامهم له ودخولهم في دينه، ثم طلبوا منه زادا. قال تريدون زادا؟ قالوا نعم. فأعطاهم فرسا، قال خذوا هذا الفرس، وعلمهم عليه وكيف يستخدمونه. فلم يعط العرب زادا خيرا من ذلك الزاد، فرس. وتسمى الفرس الأنثى، والحصان الذكر، وصوته الصهيل. فأعطوا ذلك الفرس فكانوا يستخدمونه في طاعة الله جل وعلا، وفي القتال، وفي الصيد، وفي الزاد. فتكسبوا منه تكسبا عظيما، وأنتجوا منه، حتى جاء عند العرب 5 فرس من أفضل فرسهم وخيولهم. الأولى سموها كحيلة، لسواد في عينيها وجمال في عينيها. أما الدهماء فللونها الذي يميل إلى السواد، فما أجملها. أما الشويمة فكانت لشامات في جسدها، وكان يضرب بها المثل. أما العبية فلجمال ذيلها إذا ركضت، وكانت ترفع بذيلها ثوب قائدها وراكبها حتى لا يمس الأرض. أما الصقلاوية فلجمال شعرها وحوافرها. والخيل حيوان غريب، فيه صفات جميلة سوف نذكرها معكم في هذه الحلقة، في هذا المشهد الجميل، مشاهد عظيمة وصفات جميلة وقصص بعضها أغرب من الخيال، ومغامرات وآثار حصلت عند العرب كتبت في التاريخ لا تنسى، كلها مع الخيل التي عقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. خلكم معنا في هذا المشهد الجميل، لكن بعد الفاصل. قصة الخيل مع العرب قصة كبيرة جدا، بل ما سمى العرب الخيل خيلا إلا لأنها تشعرهم بالخيلاء، فلله در صوت الخيل وصهيلها، تشعر الإنسان بالطرب، والفارسة تشجعه للحماس وتثير فيه الشجاعة، إنه صوت الخيل فقط. أما منظر الخيل وصورة الخيل في ركضها وجريها أو وقوفها على ثلاثة حوافر أو ارتفاعها عن الأرض برجليها أو صوت صهيلها أو منظرها وهي تجري، فهو من أجمل المناظر. من ركب الخيل عرف قدره. العرب كانت تفتخر بامتلاكها للخيول وبسرعتها وبقتالها عليه. وهل مرت عليكم قصة داحس والغبراء؟ أتعلمون ما هي داحس والغبراء؟ أما داحس حصان، أما الغبراء فرس. داحس كانت لرجل، كان لرجل اسمه قيس بن زهير العبسي، أما الغبراء لحمل بن بدر الذبياني، أبناء عم قبيلتان. كان قيس بن زهير يفتخر بداحس، وحمل بن بدر يفتخر بالغبراء، فاتفقا وتحديا على سباق، سباق على 100 بعير، واجتمع الناس ينظرون، مضمار 40 يوما. أما حمل بن بدر فاتفق مع بعض أصحابه الخلص أنهم إذا رأوا داحسة قد اقتربت على الفوز أن يثيروها ويمنعوها من الفوز. وحقا فعل أصحابه هذا، فغلبت من؟ الغبراء. فعلمت بنو عبس بالغدر، فثار قتال بين عبس وبني ذبيان، ثار قتال كبير لمدة 40 عاما، 40 عاما من القتال بين بني عبس وبني ذبيان. على أي شيء؟ على فرس وحصان، 40 يوما من القتال. ذهب ضحيتها القتل الكثيرون، ذهب الدماء كثيرة وأموال كثيرة. على أي شيء؟ على حصان وفرس. يقول المتنبي في شعره: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قدم الخيل على كل شيء. لما جاء الإسلام نظم الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الخيل 3: فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. أما الذي للرحمن فهو الذي يربطها في سبيل الله، يجهزها للقتال في سبيل الله، فعلفها وروثها وبولها كلها في ميزان حسناته. بل في بعض الروايات: لو علفها بيده له بكل حبة حسنة. بل في بعض الأحاديث الصحيحة أنه لو أنفق على خيل في سبيل الله كالباسط يديه في سبيل الله، كأنه ينفق صباح مساء في سبيل الله عز وجل. هذا الفرس للرحمن. أما الفرس الذي للشيطان فهو الذي يقامر عليه، الميسر. أما الفرس الذي للإنسان، الذي يبتغي بطنها، يلتمس بطنها ونتاجها، فهي ستر له من الفقر. وأنزل الله عز وجل للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الخيل التي تربط في سبيل الله عز وجل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على تعلم ركوب الخيل، بل كان يعطي الفارس من غنائم الحرب ما لا يعطي لغيره. الفارس له نصيب أضعاف الراجل الذي يمشي بنفسه. وكان الصحابة يربون أبناءهم على ركوب الخيل، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الصحابة ويأمرهم بهذا، يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ما أعظم ركوب الخيل! الله عز وجل يقسم على الخيل بالقرآن. واسمعوا لهذه السورة التي يقرأها أكثرنا لكن لا يعرف معناها: والعاديات. ما هي العاديات؟ إنها الخيل. الله عز وجل يقسم بالخيل: والعاديات تجري مسرعة، هذه الخيل السريعة التي تعدو في الأرض يخرج منها وهي تعدو صوت لنفسها، ليس الصهيل، صوت النفس، وهي تعدو وتغزو في سبيل الله. هذه العاديات صوت عدوها ونفسها يسمى الضبح، ولهذا قال الله عز وجل والعاديات ضبحا، فإذا ركضت وجرت ضربت بحوافرها الصخر. تخيل الآن منظر الخيل، عزة وفخر وخيلاء وشجاعة وقوة ورباط، يركب الفارس يتقدم في سبيل الله فتضرب بحوافرها الحجر، فإذا ضربت الحجر خرج من بينه الشرر فتقدح كقدح الزناد طلقات الرصاص. ومن رأى الخيل تجري وتضرب بحوافرها الحجر رأى الشرارة تخرج من تحتها. هذه الموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فتأتي في صبيحتها ومن أول فجرها تغزو في سبيل الله وتدخل على العدو فجرا. فالمغيرات صبحا فإذا بالغبار يرتفع فأثرن به نقعا، وتتوسط الأعداء فيصبح العدو في الوسط والخيل يلتف من حوله فوسطن به جمعا. كل السورة تتحدث عن أي شيء؟ عن الخيل، عن الفرس، عن الحصان، عن الجياد، عن هذا الحيوان الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمن الذي يقضي وقته يربي خيله ويعدها ويجهزها للقتال في سبيل الله؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا غبار فوسطن به جمعا. الخيل عند العرب له شأن عظيم، حتى قال بعضهم أن الخيل لا تعار أبدا، أعر كل شيء إلا خيلك، فهو مصدر فخر وفخار وشجاعة للعرب قديما وحديثا. خلكم وإيانا مع بعض قصص الوفاء، قصص الوفاء للخيل، ما أعظمها وما أجملها، اسمعوها لكن بعد الفاصل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو ابن آدم باطل، كل لهو لا يستفيد منه ابن آدم إلا ثلاث، إلا تأديبه فرسه أو ملاعبته أهله أو رميه عن قوسه، غير هذه الثلاث ما وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهدي للنبي خيل وسماها بأسماء وحافظ عليها وسابق بها، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم حافظوا على خيولهم. وكان للسعد ابن أبي وقاص، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت عنده فرس اسمها البلقاء يقاتل عليها في سبيل الله عز وجل، وذهب بها إلى معركة القادسية وكان القائد بها. البلقاء فرس سعد التي قاتل بها قتالا شرسا، أرهب الصحابة بخيولهم فارس والروم ودمروا أعداء الله عز وجل وفتحوا البلاد بها، فهي خيل وتنشر الخير في الأرض ومعقود في نواصيها الخير. فلما جاء لمعركة القادسية سعد بن أبي وقاص على البلقاء مرض سعد وسقط على الفراش، مع أنه قائد المعركة لم يستطع القتال، والبلقاء بقيت، تلك الفرس بقيت بلا فارس يقاتل عليها. أما سعد بن أبي وقاص اكتشف قبل المعركة أن أحد الصحابة وهو أبو محجن الثقفي شرب الخمر، فمنعه عن القتال وقيده وربطه على هذا الإثم وهذه الجريمة. ولما بدأ القتال وسعد يرقب الناس في القتال، وإذا بالبلقاء محبوسة وأبو محجن مربوط، توسل لزوجة سعد أن تفك قيده ويرجع مرة أخرى، ليريد القتال في سبيل الله، ففكت قيده وطلب منها أن تعطيه البلقاء، تلك الفرس المجهزة للقتال، وإذا به يقاتل عليها. غطى وجهه ولبس المغفر وأخذ يقاتل، فرأى الفرس من سعد وهو يرقب القتال في سبيل الله. قال: أما الضرب فضرب أبي محجن، وأما الكر فكر البلقاء، فرسي وأنا أعرفها، ولولا أني قيدت أبي محجن، أبا محجن، لقلت أنه أبو محجن وهذه هي البلقاء. فلما انتهى القتال علم سعد بن أبي وقاص أنه أبو محجن وأنها البلقاء، فإذا به يعفو عنه. فقال أبو محجن: والله ما شربت الخمر بعد هذا أبدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل من الحيوانات التي فيها إحساس عظيم بينها وبين البشر، بل الخيل تعرف فارسها، تعرف من ركبها إذا كان هو فارسها أو غيره، تعرف، بل تعرفه من صوته، بل حتى من مشي قدمه، وهي من أعظم الحيوانات وفاء لصاحبها، تفي لصاحبها طوال العمر، بل ثبت في القصص الكثيرة وعلم الناس تلك الأخبار عن وفاء الخيول لأصحابها. واسمعوا لهذه القصة، قصة فارس في أحد السباقات في سويسرا. الفارس ألماني والحصان أو الفرس عربي، والسباق للحواجز. في إحدى الحواجز سقط الفارس من الخيل واندقت عنقه ومات من فوره، والجمهور يشهد والناس ينظرون. فرجعت الفرس ووقفت عند صاحبها، اقترب المسعفون وجدوه قد مات من فوره، أرادوا أن يحملوه فما تركتهم الفرس، كلما اقترب منه واحد ضربته وأبعدته وخوفته حتى يبتعد عنه، كلما أرادوا حمله والناس ينظرون. ماذا تفعل هذه الفرس؟ لما تمنع الناس عن حمل الجثة؟ حتى حملوا الجثة على ظهرها فرضيت، وما رضيت إلا بهذا. وإذا بهم يمشون بجثته من الحلبة إلى خارجها على ظهر تلك الفرس التي وفت لصاحبها. فارس آخر في مصر العربية كان قد اهتم بفرسه، والفرس تفي لمن يهتم بها ولمن يربيها فيحسن تربيتها. كان قد اهتم بها اهتماما شديدا، وفي يوم من الأيام كما قال أهله مات الفارس عند فرسه بسكتة قلبية، مات عندها. فظلت الفرس أياما طويلة لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا، أيام لا أكل ولا شرب، جوعت نفسها لأن صاحبها قد مات وعلمت به أنه قد مات. يقولون: ومرت الأيام لا تأكل ولا تشرب، ترغم عليه فلا تأكل وتحث على الشرب فلا تشرب، حتى جاء يوم من الأيام ركضت هذه الفرس إلى مرتفع عال فرمت نفسها من أعلاه واندق عنقها وانتحرت. والله أعلم بقصته، لكن ليس بغريب على الخيل أنها تفي لصاحبها وأنها تعرفه من صوته، وأنها لا تغدر بفارسها أبدا. بل في أحد أيام مصر عندما كان يحكم رجل اسمه سعيد باشا، اشترى خيلا كثيرا من الخيل، خيلا فرسا لرجل ذهب إلى الحج. فلما رجع من الحج سأل عن فرسه، قيل له: بيعت لمن؟ لسعيد باشا. جمع أموالا كثيرة وذهب إلى ذلك الرجل التاجر، قال له: أعطيك ما تريد من ثمن وأرجع إلي فرسي، لا أستغني عنها أبدا. قال له: لا نعرف فرسك، الخيل التي عندي كثيرة. قال: إن كنت لا أعرفها ولا أميزها فهي تعرفني. قال: إن كان كما قلت فلك الفرس. وأخرج الخيل كلها سعيد باشا، وإذا بالفارس يناديها من بعيد، فإذا بالفرس تخرج من بين الخيل كلها وتذهب إلى صاحبها. فلما رآه سعيد باشا قال: خذ مالك وخذ فرسك فهي هدية مني إليك. الخيل حيوان عظيم، أعطاه الله عز وجل للبشر ليستخدموه في طاعة الله جل وعلا. ربوا أولادكم عليه. إذا ربيتم الخيل احتسبوا به أن تقاتلوا عليه في سبيل الله عز وجل، فكل ما تفعله لأجلها صدقة لله جل وعلا. الغلام إذا ربي على الخيل يتربى على الثقة بالنفس وعلى القيادة وعلى روح المغامرة وعلى الشجاعة وعلى البطولة، وإن لم يقاتل في سبيل الله فإن التربية على الخيل وركوبها أعظم تربية للأولاد والغلمان. مشهدنا وإياكم اليوم كان مع خلق من خلق الله عز وجل، مع الخيل، مع ذلك الذي يسمى الحصان أو الجواد أو الفرس أو الصغير يسمى المهر. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها زينة للبشر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث. نلقاكم مع مشهد من المشاهد الأخرى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.